العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال النووي رحمه الله: قال أبو عبيد رحمه الله وغيره: الدخن بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلى سواد. قالوا: والمراد هنا أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض، عن القلوب يكون فيها شر، لا تصفو القلوب بعضها لبعض، ولا يزول خبثها، ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفا. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي تلزم إمام المسلمين وجماعة المسلمين. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ونسأل الله تعالى الثبات على الإيمان، وأن يعيذنا من الفتن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فيجب الاجتماع وطاعة إمام المسلمين والبعد عن الفتن. وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي، حدثنا يحيى بن حسان حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى وهو ابن حسان، حدثنا معاوية عن ابن سلام، حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر، يعني قبل الإسلام، فجاء الله بخير، أي الإسلام، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، تسمع وتطيع لإمر الإمام، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، اصبر واسمع وأطع. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير يعني ابن حازم، حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة، أي من طاعة الإمام، وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. قال النووي رحمه الله: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم، أهل الجاهلية، فالذي يعصي الإمام ويخرج عن طاعة الإمام يموت كما مات أهل الجاهلية على جهل. ومن قاتل تحت راية عمية. قال النووي رحمه الله: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، يعني لا يعرف حقه من باطله، فتنة. ومن قاتل تحت راية عمية، أي لا يعرف هل هي حق أم لا، فيغضب لعصبة أو يدفع إلى عصبة أو ينصر عصبة، يعني يعاون قومه بغير بينة، فقتل في تلك الحال فقتلة جاهلية، أي كما يموت أهل الجاهلية على غير هدى. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فعلينا أن نسمع ونطيع لولاة الأمر، ونصبر ونحذر الفتن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير، وقال: لا يتحاشى من مؤمنها. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة، أي من طاعة الإمام، وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية، يعني لا يتبين هل هي على الحق أم على الباطل، يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة، يعني لا يعرف هل هي حق أو باطل، إنما يعاون عصبته بلا حجة، فليس مني. ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. فنعوذ بالله من الفتن. يجب السمع والطاعة لولاة الأمور والصبر والبعد عن الفتن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد، أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه، أي الذي يخرج على الإمام ويريد الفتنة. وحدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. الذي يريد الخروج على الإمام ويدعو إلى الفتنة فاقتلوه. وحدثني وهب بن بقية الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فالسمع والطاعة لولي الأمر الأول، ثم من جاء أو يريد أن يتولى فاقتلوه. حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محسن، وحدثنا شيبان بن فروق، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الجعد، حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. فيجب على المسلم السمع والطاعة والصبر. حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة ابن محسن عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما زالوا يصلون، اصبر عليهم. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ، واللفظ لأبي غسان. حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي، حدثني أبي عن قتادة، حدثنا الحسن عن ضبة ابن محصن العنزي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع أي رضي بالباطل. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما زالوا يصلون، اصبروا. أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، يعني كره المنكر بقلبه. حدثنا هريم بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية، يعني لا يعرف هل هي على الحق أم على الباطل، يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية، أي يقتل كما يقتل أهل الجاهلية. حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، الفتنة في قتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة، أي من خرج عن طاعة الإمام، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، أي لم يبايع إمام المسلمين، مات ميتة جاهلية. وحدثنا ابن نمير، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابن مهدي حاء، وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا بشر بن عمر قالا جميعا، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار، قال ابن نافع حدثنا غندر، وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. إذا كان المسلمون بايعوا إماما وجاء آخر، قال اقتلوا هذا الذي يريد شق العصا والفتنة. وحدثنا أحمد بن حراش، حدثنا أحمد بن خراش، حدثنا حبان، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المصعب ابن المقدام الخثعمي، حدثنا إسرائيل حاء، وحدثني حجاج، حدثنا عارم بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه، كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه، أي هذا الذي جاء يريد تفريق كلمة المسلمين. وحدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يعني بايعتم إمام يريد هذا الآخر أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وحدثني وهب بن بقية الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وحدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد يعني بن زيد حاء، حدثنا نعم حدثنا حماد يعني بن زيد، حدثنا المعلى ابن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة ابن محصن عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. وحدثناه حسن بن الربيع البجلي، حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة ابن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن جابر عن رزيق بن حبان، عن مسلم بن قرضة، عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم، يعني يدعون لكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. اسمعوا وأطيعوا: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدًا من طاعة. اكرهوا المنكر ولكن لا تخرجوا عن الطاعة، أطيعوهم في المعروف واكرهوا المنكر ولكن لا تخرجوا عن الطاعة. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد يعني بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرضة بن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. اصبر وأكره المنكر إلا من ولي عليه، ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة. يكره المعصية ولكن لا يخرج عن طاعة الإمام. قال ابن جابر: فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث: الله، يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرضة يقول: سمعت عوفًا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجثى على ركبتيه، أي جلس على ركبتيه واستقبل القبلة، فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لسمعته من مسلم بن قرضة يقول: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد، وقال رزيق مولى بني فزارة، قال مسلم، ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قرضة، عن عوف بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على أن لا نفر ولا نبايعه على الموت، يعني بايعوا على أن يجاهدوا ولا يفروا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر، يعني نجاهد وإن متنا، رضي الله تعالى عنه. وحدثنا محمد بن حاتم، حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا رضي الله عنه يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كانوا 1400، يعني 1400 رضي الله عنه. فبايعناه، وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، شجرة سمرة من الأشجار التي هي فيها شوك، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري، اختبأ تحت بطن بعيره. هذا الجد ابن قيس اختفى تحت بطن بعيره، يعني لم يبايع والعياذ بالله. وحدثني إبراهيم بن دينار، حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد قال: قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا رضي الله عنه يُسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها بذي الحليفة، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية، التي قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحًا قريبًا، رضي الله عنهم. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة، واللفظ لسعيد، قال سعيد وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض، رضي الله عنهم. وقال جابر رضي الله عنه: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة، يعني كان قد ذهب بصره رضي الله عنه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي اليعد قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أصحاب الشجرة رضي الله عنهم، فقال: لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500، يعني كفانا ذلك الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فبارك الله في ذلك الماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس حاء، وحدثنا رفاعة بن الهيثم، حدثنا خالد يعني الطحان، كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: لو كنا 100,000 لكفانا، أي ذلك الماء، كنا 1,500، يعني 1,500، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله في الماء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش، حدثني سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر رضي الله عنه: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1,400، رضي الله عنهم. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عمرو يعني ابن مرة، حدثني عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان أصحاب الشجرة 1,300، وكانت أسلم، قبيلة أسلم ثمن المهاجرين، قبيلة أسلم كانوا ثمن المهاجرين. وحدثني ابن المثنى، حدثنا أبو داود حاء، وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل جميعًا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم ابن عبد الله ابن الأعرج عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم الشجرة، يعني حديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، يعني رفع غصنا من أغصان الشجرة عن رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن 14 مئة. قال لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على أن لا نفر، أن نجاهد في سبيل الله ولا نفر، يعني وإن متنا. وحدثنا هو يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد. وحدثناه حماد، حدثناه حامد بن عمر، حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي المسيب بن حزن رضي الله عنه، كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال: فانطلقنا في قابل، أي في العام المقبل، حاجين، فخفي علينا مكانها، أي لم نعرف الشجرة، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. الله أخفاها حتى لا يفتتنوا بها. وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا أبو أحمد قال: وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد، حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الله عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن رضي الله عنه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة، قال: فنسوها من العام المقبل. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير، يعني حتى لا يفتتن الناس يتبركون، فهذا شرك، التبرك بالأشجار والأحجار شرك، فالله أخفاها حتى يسلم لهم دينهم ولا يقعوا في المحظور. وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال: حدثنا شبابا، حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. أخفاها الله حتى لا يفتتن الناس بها. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: قلت لسلمة رضي الله عنه: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت، يعني نقاتل حتى الموت. وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم، حدثنا حماد ابن مسعدة، حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتاه آت فقال: هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال: على ماذا؟ قال: على الموت، قال: لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يبايع على الموت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو أن أخرج إلى البادية. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر، ولكن يقول أن الرسول أذن له أن يخرج إلى البادية ولم يرجع عن هجرته رضي الله عنه. حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي، حدثني مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. أبايعك على الإسلام والجهاد في سبيل الله والأعمال الخيرية. الهجرة من مكة إلى المدينة كانت قبل فتح مكة، فلما فتح الله مكة انقطعت الهجرة من مكة، وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهو باقي. وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسر عن عاصم عن أبي عثمان قال: أخبرني مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، فقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال: قد مضت الهجرة بأهلها. لما فتح الله مكة انقطعت الهجرة من مكة لأنها صارت للمسلمين، وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهو باقي. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد رضي الله عنه فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال: فلقيت أخاه فقال: صدق مجاشع، ولم يذكر أبا معبد. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة لا هجرة، يعني من مكة لأنها صارت للمسلمين، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعاكم الإمام للخروج للجهاد فانفروا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم، حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل حاء، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهو باق، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم أي إذا دعاكم الإمام للخروج للجهاد فانفروا. وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، حدثني ابن شهاب الزهري، حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها أي زكاتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار أي من وراء القرى، فإن الله لن يترك أي لن ينقصك من عملك شيئا. وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: إن الله لن يترك، أي لن ينقصك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ يعني هل تحلب الناقة يوم ترد للماء وتتصدق بلبنها؟ قال: نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس ابن يزيد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن، يمتحن يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآية. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات، أقرت بهذه الشروط، فقد أقر بالمهنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، يعني شفوياً باللسان، كان يقول لهن بلسانه: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، لأن مس المرأة لا يجوز، مس المرأة الأجنبية لا يجوز، ولو كان عند المبايعة كان يبايعهن كلاماً. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، يعني بالآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً صلى الله عليه وسلم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال هارون حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها وأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك، أن يقرأ الآية عليها، فإن وافقت على هذه الشروط قال: قد بايعتك. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت، يبايعهم على أن يسمعوا ويطيعوا فيما استطاعوا، يسمعون لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجتنبوا ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني لأنه ما بلغ، إذا بلغ 15 قد بلغ، لكن عمره 14 لم يقبل مع المجاهدين لأنه لم يبلغ. وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أي قبلني مع المجاهدين. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. إذا بلغ 15 يعتبر كبير، وما دونه يعتبر صغير. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة، يعني يكتب له نصيبه من بيت المال، ومن كان دون ذلك فجعلوه في العيال. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعاً عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم: وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني، أي اعتبرني صغير. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يعني حتى لا يهينه القرآن، لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يهينه القرآن الكريم. وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث حاء، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، أن يأخذه العدو. وحدثنا أبو الربيع الأتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حاء، وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي والثقفي: فإني أخاف، رواية حماد بن علي. قال عبد الله: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد، يعني قفز على المسجد. في حديث ابن علي والثقفي: فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان: مخافة أن يناله العدو، أن يأخذ الكفار القرآن. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. التضمير، قال النووي رحمه الله: يقال أضمرت وضمرت، وهو أن يقلل علفها، أن يقلل علف الخيل مدة وتدخل بيتا كنينا، أي ليس له منافذ، وتجلل فيه، أي تغطى لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري. هذا معنى التضمير. أن يقلل علفها مدة، وتدخل بيتاً كنيناً أي ليس فيه نوافذ، وتجلل فيه أي تغطى لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري. والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، يعني السباق من الحفياء اسم مكان إلى ثنية الوداع اسم مكان آخر، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية اسم مكان إلى مسجد بني زريق، يعني مسافة قليلة لأنها لم تضمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حا، وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حا، وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حا، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعاً عن عبيد الله حا، وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا، وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة حا، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة يعني ابن زيد، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علي قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس من المسجد، فطفف بي الفرس المسجد يعني جاء يجري حتى قفز إلى المسجد. قال النووي رحمه الله أي علا ووثب إلى المسجد، وكان جداره قصيراً. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر وعبد الله بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا، وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعاً عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوس بنواصي الخيل. قال: فقيل له: يا رسول الله، بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد، غير أنه قال عروة بن الجعد. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعًا عن أبي الأحوص حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعًا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان بن عروة وفي حديث سفيان: سمع عروة البارقي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن عروة بن الجعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر الأجر والمغنم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. الله تعالى جعل البركة في نواصي الخيل. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء. وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنساً رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال النووي رحمه الله قال: وفسره في الرواية الثانية أن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، الشكال بأن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى ورجله اليسرى. وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال.